السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد كله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. له الحمد أوله وآخره ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فادعوه بها. إنها أسماء الله التي هي أطيب ما علمه القلب، فإن أطيب ما في القلوب معرفة الله تعالى ومحبته. ولا حياة للقلوب ولا نعيم لها ولا بهجة ولا لذة ولا سكون ولا فرح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بمعرفة الله تعالى والتنعم بالعلم به. لهذا كان أعظم نعيم الجنة أن يرى المؤمنون ربهم، وكان أعظم عذاب النار أن يحجبوا عن رؤية الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ذاك أن عدم العلم به حجب، والمعرفة به جل وعلا علم وبصيرة ومقدمة الفوز برؤيته في الآخرة جل في علاه. فالقلوب لا تسكن ولا تطمئن بمثل معرفتها بالله عز وجل وحبها له. فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى، فلا يغنيه حب ثاني، وصلاحه وفلاحه ونعيمه تجريد هذا الحب للرحمن. فإذا تخلى منه، أي ترك القلب هذا الحب، فإذا تخلى منه أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا هيماني. إنه تائه إن لم يدله الله تعالى، تائه إن لم يعرف الله جل وعلا. وإن أعظم الطرق لمعرفة الله تعالى هي معرفة أسمائه وصفاته وما أخبر عن نفسه في كتابه. فالعلم بالله تعالى، العلم بأسمائه، العلم بصفاته، إحصاء أسمائه أصل لسائر العلوم. ولا تعجب أنه إذا كمل علم الإنسان بأسماء الله عز وجل كمل له كل علم وكل معرفة. فإن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس: العلماء هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. إن العلم بالله تعالى طريق معرفته، والعلم به أعظم ما يكون هو في معرفة ما له من الصفات والأسماء. من عرف الله صفى له العيش، من عرف الله طابت حياته، من عرف الله ألقى الله عليه مهابة فهابه كل شيء، من عرف الله ذهب عن قلبه خوف المخلوقين لأنه متصل بملك الملوك جل في علاه. العلم بالله عز وجل يقرب القلوب إليه، وكلما اقترب القلب من الله التذ وأمن واطمأن وابتهج وسعد وفرح، وكلما بعد القلب عن الله انتكست حاله، شقي وتعس، وجد من المضايق ما لا قبل له به. الدنيا مجبولة على أكدار وأقدار ومنغصات لا سبيل للخلاص منها ولا الفكاك منها إلا بأن يلجأ العبد إلى الله. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لا يمكن أن يجد الإنسان طمأنينة وسكنا إلا بالعلم بالله والمعرفة له والذكر وبالذكر له جل في علا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الإنسان على قدر معرفته بالله عز وجل، على قدر معرفته بالله يحقق العبادة، لأنه به أي بالعلم به يعظمه جل في علاه، وبالعلم به يحبه سبحانه وتعالى. فأعرف الناس بالله تعالى هم أشدهم تعظيما له وأشدهم محبة له جل وعلا. لذلك يكون المؤمن منشرح الصدر مطمئن الفؤاد ساكن القلب بمعرفته بالله تعالى، لأنه امتلأ معرفة بالله سبحانه وبحمده، فيعيش ويحيا حياة طيبة، كما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن المؤمن إذا أدرك هذه المعاني لم يكن له انفكاك عن أن يقبل على الله تعالى تعلما ليعرفه ويعرف ما له من الكمالات. ولا سبيل لذلك إلا بالإقبال على كتابه الحكيم، على القرآن العظيم. تلاوة القرآن هي طريق العلم بالله عز وجل، لأنها تعرف بالله عز وجل. فالقرآن المجيد هو عمدة العارفين بالله عز وجل، لأنه يخبر عن الله، عن صفاته، عن أسمائه، عن أفعاله، عما يجب له، يخبر عن أنواع الحمد الذي يستحقه جل وعلا. ولهذا القرآن فيه من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من بقية المذكورات في القرآن من القصص والأخبار وسائر ما يكون من أحكام تضمنها القرآن الكريم. ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد أربع آيات. هذا رجل يصلي ويقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يعيد قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم يعيد قل هو الله أحد، الله الصمد، حتى أسفر الصبح يردد هذه السورة. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل الذي يقص الخبر تقال هذه القراءة، يعني قال هذه قراءة قليلة وهذا تكرار لسورة مرات تلو مرات، فلم يرى أنه قد قرأ شيئا يفرح به أو شيئا يشاد به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أقسم من لا ينطق عن الهوى، والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. ولو سأل سائل نفسه لماذا خصت هذه السورة بهذه المزية، إنها صفة الرحمن، فكان العلم بالله أشرف العلوم. ولهذا قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فجعل العلم به جل في علاه قبل العمل. ثم كلما علم العبد ما لله من كمالات عرف ما له وما هو فيه من قصور وضعف وتقصير في حق رب العالمين. لهذا تبينت الغاية والسر والحكمة في أن الله بعد أن أمر بالعلم به ماذا قال؟ واستغفر لذنبك. لأنه مهما بلغ الإنسان في الطاعة والإحسان ومهما بلغ في المعرفة انكشف له ما عنده من القصور، فإنه لا يوفي الله عز وجل حقه ولا يبلغ قدره جل وعلا ولا يكافئه سبحانه وبحمده على ما يجب له من الحقوق والواجبات. لهذا مهما كلما ازددت علما بالله عرفت مدى عظيم حقه وأنك لم تقم بما يجب لك بما يجب عليك لله عز وجل من الحقوق والواجبات. إن المؤمن يفرح عندما يقرأ القرآن ويقرأ أسماء الله عز وجل، لأن أسماءه سبحانه وبحمده تدل على المعاني العظيمة التي يتصف بها الرب. وهنا أقول لإخواني وأخواتي ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. ليس الشأن أن تأتي إلى الأسماء وقد كتب الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن وتقرأها وتقول حفظتها وضبطتها وقد أحصيت أسماء الله عز وجل، لا، هذا يحسنه كل أحد ويستطيعه حتى الصغار من الناس، بل حتى من لا يؤمن يستطيع أن يسرد لك الأسماء ويحفظها في وقت وجيز. الشأن ليس في حفظها لفظا فقط، إن حفظها واستخراجها هو من تحقيق العبودية لله عز وجل بها، وهو من إحصائها، لكن الأمر أبعد من هذا، فإحصاؤها يكون بحفظها، بمعرفتها وبحفظها وبحفظ معانيها ومعرفة ما دلت عليه، فإنها تدل على معان عظيمة يتصف بها الرب جل وعلا. أيضا إضافة إلى هذا، يتعبد لله بها سؤالا وطلبا بالمسألة، ولذلك قال فادعوه بها، ورقا وذلا وخضوعا وعبادة قلبية لله عز وجل، وهذا يكون بأثار تلك الأسماء من إثباتها والتعظيم لله عز وجل بها، وأيضا الانفعال لآثارها إذا كانت تقتضي أثارا عملية. إن أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وبحمده قد بلغت في الحسن غايته وفي العلو منتهاه، ولذلك كل من أقبل على أسمائه وصفاته أدرك عظيم ما لله عز وجل من الخير. فأشرف ما اشتغل به المؤمن هو معرفة ما لله عز وجل من الأسماء والصفات، هذا هو رأس العلم، هذا أساسه، هذا غايته، هذا هو الذي اشتغل به الأنبياء والصالحون وعرفه السلف الصالحون، فكانوا في غاية الإيمان لأنهم عرفوا لله عز وجل ما له من الواجبات وما له من الكمالات وما له سبحانه وبحمده من بديع الصفات وما له من شريف المعاني، فكان ذلك محققا لإيمانهم، مقررا لما هم عليه من خير، حاملا لهم على كل بر. فلهذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على تعلم أسماء الله عز وجل، على معرفتها، على دعائه بها، ليحقق بذلك ما يؤمنه من صدق الإيمان ورسوخه وثبات اليقين وصلاحه. وإذا صلح العلم انتقل هذا إلى صلاح العمل، فالعمل فرع عن صلاح العلم، ولذلك قال مخبرا ولله الأسماء الحسنى، ثم ذكر بعد ذلك العمل لأنه ثمرته، قال فادعوه بها. إن الوقوف عند اسم من أسماء الله عز وجل يجعل القلب يمتلئ محبة لله، فلو وقف الإنسان عند اسم الله الرحمن، عند اسم الله الرحيم، عند اسم الله العزيز الملك العظيم الجميل، وقف على شيء لا منتهى له من بديع المعاني المتصلة بالله عز وجل المثبتة للإيمان بالقلوب، إنها لذة وبهجة أن تدرك أن الله تعالى متصف بهذه الصفات، فهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذا الكون وجمال سائر هذه الأكوان، فهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأسماء والأفعال بالبرهان. إن المؤمن إذا استمع الآيات التي يذكر الله تعالى فيها صفاته وجد في قلبه إجلالا وتعظيما ومحبة ورغبة. اقرأ آية الكرسي التي هي أعظم آية من آيات القرآن الكريم، هي آية واحدة أعظم آية في القرآن، بلغت هذا المبلغ وهذه المنزلة لأنها أخلصت لصفة الله عز وجل، فليس فيها سوى صفاته على وجه الكمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين وحزبه المفلحين وأوليائه الصالحين، وأن يمن علينا بالعلم به والعلم بأسمائه وصفاته، وأن يسعد قلوبنا ويصلح أعمالنا، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.